وصية
وصية وصية
آمنا ورضينا بالعتر اقتدينا آمنا ورضينا بالعتر
اقتدينا. الثامنة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشر مفصلة للأنباء وإشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طهران تطرد دبلوماسيين ألمانيين ردا على تدخل برلين في شؤون إيران الداخلية. إصابات واعتقالات في اقتحام الجيش الصهيوني لمخيم بمدينة أريحة جنوب الضفة المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي اليوم أن مفتش الوكالة الدولية تأكدوا ضمن تقرير من الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%. وفي تصريح له قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أننا أغلقنا الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران، وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير. كما أعلن محمد إسلامي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور إيران في غضون اليومين المقبلين تلبية لدعوة رسمية، مؤكدا أن ذلك يتم خلافا لما زعمه البعض بأن إيران أحجمت عن الإجابة عن تساؤلات الوكالة. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان كعناصر غير مرغوب فيها عقب الإجراءات التدخلية وغير المسؤولة للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشار كنعاني إلى استدعاء السفير الألماني من قبل المدير العام لشؤون غرب أوروبا في وزارة الخارجية وإبلاغه بالقرار المتخذ، مضيفا أن إيران ستقف بقوة بوجه الأطماع الغربية. أصيب عدد من المواطنين أحدهم بجراح خطيرة واعتقل عدد آخر خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم عقبة جور بمدينة أريحة جنوب الضفة المحتلة، فيما دارت اشتباكات ضارية بين مقاومين وقوات جيش الاحتلال التي تحاصر منزلا. وأفاد شهود عيان أن نحو 20 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم وحاصرت منزلا وأطلقت عليه صاروخا وسط حديث عن اشتباك مع مقاومين يتحصنون بالمنزل. ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأعمدة دخان تتصاعد من المنزل المحاصر. ومنذ يومين تحاصر قوات الاحتلال مدينة أريحة بحثا عن مقاومين نفذوا عملية في المدينة قتلوا خلالها مستوطنا وأصابوا 4 آخرين. قالت صحيفة نيويورك تايمز أن الهجمات التي ينفذها المقاومون الفلسطينيون ضد الاحتلال الصهيوني تهدد بانهيار الكيان الغاصب. وأوضحت الصحيفة أن عمليات المقاومة تتزامن مع توسيع النشاط الاستيطاني وإحراق المستوطنين للقرى الفلسطينية، فضلا عن الاحتجاجات المستمرة على خطط رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو للاستيلاء على المؤسسة القضائية. وبحسب ما تناولته الصحيفة الأمريكية فإن وقوع هذه الأحداث في وقت واحد مسألة غير مسبوقة، مشيرة إلى العريضة الموقعة من 250 ضابط صهيوني أعلنوا فيها عن استقالتهم في حال مواصلة نتنياهو تغيير هيكلية القضاء. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن العراق تجاوز أزمته السياسية وبات لاعبا إيجابيا في تسوية المشاكل الإقليمية. السوداني ولدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد أنطونيو غوتيريش اعتبر تلاحم العراقيين وإيمانهم بالتعايش السلمي عاملا مهما قادهم لدحر عصابات داعش الإرهابية. من جهته أعرب غوتيريش عن دعم المنظمة الأممية للحكومات العراقية في تجاوز التحديات التي تواجهها على كافة الصعود. وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد استقبل الأمين العام للأمم المتحدة وبعث معه آليات ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع من خلال تقريره التالي.
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء بأن قصفا تركيا جديدا استهدف عجلة أمنية بالقرب من مديرية شرطة سنجار غربي نينوى شمال العراق. إلى ذلك كشف ضابط رفيع في قيادة العمليات المشتركة أن عناصر من عصابات داعش اختطفوا 5 أشخاص كانوا يجمعون الكمأة في صحراء النخيب ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار، وقاموا بقتل 2 منهم وخطفوا الرجال 3 الآخرين واقتادوهم إلى جهة مجهولة. وفي بغداد ألقت قوة أمنية اليوم الأربعاء القبض على 10 متاجرين بالأعضاء البشرية بينهم 6 نساء شرقي العاصمة بغداد. من جهة أخرى غادر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأربعاء العاصمة بغداد متوجها إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز للتعافي لما بعد جائحة كورونا، ويرافق رشيد وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الصحة صالح الحسناوي. وكان عبد اللطيف استقبل اليوم الأربعاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر بغداد، وفي أول تصريح قال غوتيريش أن العراقيين سيتمكنون من التغلب على الصعوبات. وثمن رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم زيارة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فيما أشار إلى تطلع العراق لمزيد من الدعم الأممي. وأكد الأمين العام على استعداد الأمم المتحدة الكامل لتقديم الدعم والمشورة للعراق في مختلف المجالات، معتبرا زيارته الحالية للعراق تختلف عن الزيارات السابقة، وأنه سعيد بما لمسه من تطور الوضع الحالي بشكل إيجابي واستقرار أمني وسياسي في العراق. من جهة أخرى رأت وزارة الموارد المائية العراقية أن انخفاض مستوى المياه في نهري دجلة والفرات مؤقت، وتعهدت بإطلاق المزيد من المياه من السدود العراقية في الموصل ودوكان ودربندخان وبنتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة. وقالت الوزارة أن الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
يمنيا، حيث أعلنت حركة أنصار الله اليمنية اليوم استشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 إثر استهداف قوات العدوان السعودي مناطق على الشريط الحدودي بين البلدين في محافظة صعدة شمال غرب اليمن. وذكرت حركة أن شخصا أصيب نتيجة قصف مدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، موضحة أن الطيران السعودي التجسسي شن هجمتين على منطقة الحجلة في مديرية رازح. يأتي هذا غداة تحميل الحركة الجيش السعودي مسؤولية مقتل شخص وإصابة 5 آخرين إثر فتح قوات النار على منطقة الرق في مديرية منبه شمال غرب صعدة. نهاية النشرة. تذكير من العناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طهران تطرد دبلوماسيين ألمانيين ردا على تدخل برلين في شؤون إيران الداخلية. وإصابات واعتقالات في اقتحام الجيش الصهيوني لمخيم مدينة أريحة جنوب الضفة المحتلة. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. كوارث التلوث الإشعاعي الأمريكي تهدد الحياة في العراق. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الأفاضل إلى لقائنا هذا في حدث وحوار، حيث يمكنكم المشاركة في عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 203-762 مكرر 203-768 ومكرر 203-848 0-9-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب، شاركونا على رقمنا التالي 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. موضوع الحلقة يضع الإصبع اليوم على الجرح العراقي الذي ما زال ينزف منذ حرب عام 1991 بعد غزو العراق لدولة الكويت، كذلك منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 عندما استخدمت القوات الأمريكية خلالهما ذخائر اليورانيوم المنظب وهي مشعة وسامة لكونها مصنعة من نفايات نووية خطيرة تمتد آثارها ومخاطرها لعقود طويلة من الزمن، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي عقد على تخصيص ميزانية لتنفيذ البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم العراق. حياكم الله. نعم، مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة العراقية سيد صباح حسن الحسيني أعلن أن وزارته نجحت باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 4,929,000,000 دينار عراقي لإنجاز البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم العراق، حيث كانت قلة التخصيصات المالية المعوق الرئيس لعمل المركز بمجال إزالة التلوث الإشعاعي. هذا الخبر كان بمثابة وضع الإصبع على الجرح العراقي الذي ما زال ينزف منذ حرب عام 1991 بعد غزو العراق للكويت، وكذلك كما نوهنا منذ الغزو الأمريكي في العام 2003 عندما استخدمت القوات الأمريكية خلالهما ذخائر اليورانيوم المنظب، نعم ذخائر مشعة وسامة لكونها مصنعة من نفايات نووية خطيرة تمتد آثارها ومخاطرها لعقود طويلة من الزمن. باحثون يقولون بأنه خلال حربي 1991 وكذلك 2003 أطلقت القوات الأمريكية كمية هائلة من ذخائر اليورانيوم، خلفت أكثر من 2,200 طن متري من اليورانيوم المنظب، أي ما يعادل 250 قنبلة ذرية. يعني المتتبع لهذه الأرقام حينما يعلم بأن العراق قد استخدمت ضده 250 أو ما يعادل 250 قنبلة ذرية في العام 1991 وفي العام 2003، يعلم بأن ذلك استغرق ربما عشرات السنين لإزالة التلوث الإشعاعي كما يقول باحثون في هذا الشأن. دراسات دولية كشفت عن أن التلوث الإشعاعي منتشر في مدن وسط وجنوب العراق كافة وبدرجة خطيرة، بلغت في بعض المواقع التي تعرضت للقصف بذخائر اليورانيوم المنظب أكثر من 30,000 مرة من الحد المسموح به، مما تسبب في انتشار أمراض السرطان والولادات المشوهة، حالات الإجهاض المتكرر، الولادات الميتة، العقم، أعراض تلف جهاز المناعة والكبد والكليتين وعلل عصبية وعضلية شديدة وغيرها الكثير الكثير، يرويه أبناء العراق عما عانوا خلال هذه العقود التي مضت، أي بالفترة ما بين 1991 وحتى هذه اللحظة. أيضا باحثون عراقيون كشفوا عن إصابة 5% من الولادات الحديثة بتشوهات، وأن 12% من سكان مدينة البصرة مصابون بأمراض السرطان. يتراوح عدد المصابين بالسرطان في العراق بسبب الإشعاع ما بين 120 إلى 140 ألف مصاب، يضاف إليهم طبعا نحو 7500 إصابة جديدة سنويا. الشيء اللافت في هذه الدراسة هو أنها كشفت عن ظهور أعراض مرضية لدى جنود أمريكان قاتلوا في العراق في العام 2003 تعرضوا لجرعات أكبر من الإشعاع. فإذا كانت هذه حال الجنود الأمريكان الذين يفترض أنهم احتاطوا لمخاطر اليورانيوم المنظب في ساحة المعركة وكان جيشهم هو الذي يستخدمه، فما حال الناس الذين تم استخدامه ضدهم؟ هذه الجريمة النكراء التي تم ارتكابها ضد الشعب العراقي وما زالت مستمرة لا يجب تسجيلها ضد مجهول. القاتل الذي ارتكبها معروف، بل ما زال يتبجح ويتباهى بجريمته، والأنكى من ذلك أنه ما زال في العراق يحاول أن يفرض إرادته على الشعب العراقي ويتدخل في كل شاردة وواردة في شؤونهم. لذلك لا بد من الإشارة بالإصبع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهي سبب كل هذه المآسي، وعليها أن تدفع ثمن ما اقترفته. وأول هذه الأثمان هو طردها من العراق وإلى الأبد.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل. ربما هناك الكثير ممن لا زال حيا يتذكر ما حدث في العام 1991، حينما عاد الجنود العراقيون بعد انكسار الجيش العراقي أمام الجريمة، أمام المجزرة التي ارتكبها وارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استخدامها لأسلحة محرمة دوليا، يتحدثون عن مشاهد لا يمكن وصفها بالكلمات، ربما هي موجودة في أفلام الخيال العلمي فقط، حينما كانوا يتحدثون عن أن بعض القنابل التي أطلقت على الجنود والدبابات وغيره لم تترك شيئا من الجنود سوى الملابس العسكرية التي كانوا يرتدونها، حولتهم إلى رماد إذا ما صح التعبير، حتى العظام ذابت في كثير من هذه الحالات. استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا في العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لم تحاسب، لم تعاقب، لم تجرم، لم تغرم عليها حتى هذه اللحظة، وكان من المفترض أن ينبري العالم للدفاع عن العراق كي لا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى. العراق ينفرد بمحنة لا نظير لها في دول العالم، ألا وهي استمرار تعرض أبناء الشعب العراقي خصوصا في الوسط والجنوب، وهنا نتحدث عن الوسط والجنوب، يعني هناك الملايين يتعرضون للإشعاع منذ عقود من الزمن، على الأقل في السنوات الأخيرة من 2003 وحتى هذه اللحظة، يعني أن القوات الأمريكية وحلفائها الذين استخدموا ذخائر اليورانيوم يقتلون الشعب العراقي يوميا من خلال الأمراض والتشوهات وما أوردناه في بداية هذا اللقاء. أمريكا التي كانت السبب في إيجاد هذه البيئة الموبوءة بسموم أخطر الملوثات الناتجة في العالم عن حربها ضد العراق في العام 1991 و2003، لماذا حتى اللحظة ما زالت غير مبالية بهذا التلوث الإشاعي؟ لماذا لا تمارس دورا في قضية إزالته؟ لماذا يجب أن يرصد العراق أساسا أموال طائلة وبالمليارات من أجل إزالتها والمجرم واضح وسفارته في بغداد وجنوده موجودون ومسؤوليه كذلك يتحدثون ليلة نهار عن حماية الإنسان والبيئة والحيوان والنبات في كل المحافل الدولية، وهم الذين ارتكبوا كم هائل من الجرائم لا سيما في العراق؟ نتحدث عن بلد أبناؤه يعانون حتى هذه اللحظة بسبب الملوثات الإشعاعية، وهي كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. والبعض من المختصين بهذا الشأن تحدثوا ربما يستمر الحال لقرون من الزمن وليس لعقود، يعني لمئات السنين القادمة يبقى أثر هذه الأسلحة التي استخدمت ضد أبناء الشعب العراقي في الوسط والجنوب. من يعيش هناك ومن لا زال يعيش يعلم جيدا بأنه قبل العام 1991 عدد الولادات المشوهة أو الولادات الميتة أو العقم أو السرطانات وغيره كان من النادر، أما بعد عام 1991 فازداد العدد لآلاف الأضعاف وليس لعشرات الأضعاف. في هذه اللحظات التحق بنا من العراق الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي الأستاذ أياد الإمارة. أستاذ أياد السلام عليكم.
بالخدمة تفضلوا.
حياكم الله أستاذ أياد السلام عليكم. على ما يبدو فقط أستاذ أياد الإمارة، نتمنى أن يعود إلينا. أيضا يتساءل البعض حول تأخر مطالبة الجانب الأمريكي بأن يكون له دور في إزالة مخاطر وآثار هذه الإشعاعات الكيماوية والمضرة للإنسان بل القاتلة للإنسان. ذخائر اليورانيوم يعني مزيد من القتل والدمار في تلك المنطقة لقرون من الزمن، هذا ما قاله أحد المختصين في الشأن النووي والسلاح النووي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إننا لم نستخدم هذه الأسلحة لفترة من الزمن، إننا نستخدمها دائما، وكان يقصد بهذا الكلام أن آثارها ستبقى مدمرة وقاتلة في تلك البقعة التي استخدمت فيها خصوصا العراق لعشرات السنين. لماذا السكوت على ذلك؟ حقيقة أيضا هناك البعض يسأل لماذا تم السكوت والتأخر حول مطالبة الجانب الأمريكي بإزالة هذه الإشاعات. أستاذ أياد الإمارة يعود إلينا من بغداد، السلام عليكم. أستاذ أياد، أستاذ أياد،
بخدمتكم.
هل الصوت واضح لديك أستاذ أياد الآن؟ أستاذ أياد الإمارة، طيب فقدنا أستاذ أياد للمرة الثانية للأسف الشديد. نعم، لماذا تأخرت الحكومات العراقية بعد سقوط الصنم ونظام الصدام المقبور على هذا التلوث البيئي الذي استخدمت فيه أمريكا اليورانيوم المنظم ما يعادل نحو 7 قنابل ذرية من النوع الذي استخدم في هيروشيما وناكازاكي؟ هيروشيما وناكازاكي التي ربما الكثير سمع عنها استخدمت فيها القنبلة الذرية ولا زالت تعاني حتى هذه اللحظة، مع العلم أن هذا الأمر يمر عليه قرابة 100 عام، ونحن نتحدث اليوم عن أمر مر عليه عدة سنوات، يعني من العام 1991 أو 2003 وحتى هذه اللحظة لم يمر الكثير من الوقت حتى نقول بأن آثاره ربما قد انتهت. البعض يقول أنها لن تنتهي بمئات السنين، فكيف لنا أن نقول أنها انتهت الآن؟ التشوهات الخلقية التي أثبت المختصون بهذا الشأن بأنها بسبب هذه الأسلحة موجودة في العراق حتى هذه اللحظة في وسط العراق وجنوبه، تسجل حالات من الولادات بسبب التلوث الإشعاعي للسلاح الذي استخدمه الجانب الأمريكي. ما ذنب العوائل العراقية والأطفال العراقيين وأبناء العراق أن يدفعوا ثمن هذه الأسلحة وإشعاعها المستمر والمتكرر منذ عقود من الزمن؟ وإلى متى يتم السكوت على هذه الجريمة؟ يجب أن يكون هناك إعلام موحد باتجاه معالجة هذا الأمر، وكذلك الحفاظ على الأجيال القادمة من أبناء العراق. يعني هذا الأمر بات اليوم يهدد حياة الملايين وليس العشرات كما يعتقد البعض. الملايين اليوم خلال العقود الماضية واللاحقة مهددون بخطر الأمراض المستعصية بالإضافة إلى السرطانات وكذلك الموت الحقيقي بسبب هذا التلوث. يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من أجل إزالة هذا الدمار. ما تم العثور عليه مستمعي الكريم على حاويات ذات علامات تشير إلى النشاط الإشعاعي وعدد من المصادر المشعة في مزارع وقرى وأحياء ومنازل المناطق المحيطة بموقع التواثة جنوب بغداد وهو معروف، لماذا لم تعترض منظمات حقوق الإنسان على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها رغم وجود كل هذه الشواهد بارتكاب جريمة حرب ضد الإنسانية بامتياز؟ هي إبادة جماعية، هو قتل مبرمج وممنهج بحق أبناء العراق من خلال استخدام هذا السلاح، وهم يعلمون قبل غيرهم بأن الجانب الأمريكي هو الذي استخدم وهو الوحيد الذي يملك واستخدم هذا السلاح ضد أبناء العراق. رافقونا بعد قليل نواصل. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. يلتحق بنا ضيف الكريم دكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد من بغداد. دكتور السلام عليكم. دكتور السلام عليكم.
الآن يلا الآن توكل.
طيب هناك مشكلة في الصوت، يبدو أن الصوت لا يصل لضيفي الكريم وضيوفنا بالأحرى الكرام. دكتور أسامة، كان بودي أن حقيقة أطرح بعض التساؤلات التي هي في غاية الأهمية للإجابة عليها، باعتبار أن الإجابة على هذه التساؤلات ربما يعطي الحالة ويشخص الحالة كاملة في ظل ما يعانيه أبناء العراق خصوصا الوسط والجنوب. على ذكر الوسط والجنوب الذي عانى خلال السنوات الماضية، لم يكتف النظام الصدامي المقبور بقتل الآلاف من خيرة شباب وأبناء هذه المحافظات خصوصا الوسط والجنوب، بالإضافة طبعا للمحافظات الأخرى لم تكن مستثنات من الظلم العفلقي الصدامي، الأمر كان يشمل الجميع، لكن كانت هناك خصوصية لأبناء الوسط والجنوب يعلمها القاصي والداني في قضية معاملتهم بشكل مختلف عن الآخرين، قتل واعتقالات وتعذيب وإعدامات استمرت لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن، اختتمت بما جرى في العام 91 و2003 من خلال استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا والتي حقيقة حتى اللحظة يعاني منها الملايين. نعتذر للسادة المستمعين، كان بودنا أن يلتحق بنا الأستاذ أياد الإمارة دكتور أسامة السعيدي، لكن للأسف نواجه مشكلة في التواصل معهم، نشكرهم على الاتحال وكذلك نعتذر من السادة المستمعين، ولنا وقفة عند الواتساب. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي عبد الله. إن مشكلة العراق اليوم في ظل الاحتلال والغزو لا تتمثل فقط في الدمار والخراب وتدمير بنيته التحتية وتهجير الملايين من أبنائه، بل أن المشكلة الأخطر تأتي بسبب التلوث الشديد البيئي نتيجة الاستخدام أسلحة محرمة دوليا في العراق استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بكل وقاحة. عبد الله من السنغال، شكرا أخي الكريم على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي من العراق. طبعا أعتقد بأن العراق مر بأكثر من أزمة، في العام 1991 استخدم ضدنا أنواع من السلاح ومن قبل العدو الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية الرافضة للحياة وللإنسانية، استخدمت ضدنا قنابل وصواريخ، نعم ملوثة، حتى اللحظة نعاني وسنبقى نعاني منها ما لم تتم إزالتها أو التخلص منها. مع تحياتي لكم أبو علي من العراق. شكرا أبو علي على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة حينما نقول أن أمريكا هي التي كانت السبب في إيجاد هذه البيئة الموبوءة بسموم أخطر الملوثات الناتجة عن حربها ضد العراق في العام 1991، تلا ذلك. ونتذكر جميعا كنا نتابع شأن العراقي، وحقيقة كانت التقارير تقول بأن هذه الملوثات التي تحتاج لمئات مئات الملايين من الدولارات من أجل تقنيات خاصة من أجل إزالتها ستبقى أيضا موجودة، إن ضربت المياه أو التربة أو الإنسان أو النبات أو الحيوان لفترات عديدة. البعض كان يتحدث عن 30 عام، البعض 50، البعض أوصلها لأكثر من 100 أو 200 عام ستبقى تلك المناطق. طبعا مستشهدين بذلك بناكازاكي وهيروشيما، وأن اليورانيوم المنضب يعني دمار وقتل وإشعاع وتلوث بيئي يستمر لعقود وعقود من الزمن. هذا الأمر ليس بالأسرار بل هو معروف لدى الكثير. لماذا تأخرت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام الصدامي المقبور وسكتت على هذا الأمر الذي استخدمت فيه أمريكا اليورانيوم المنضب؟ والحديث عن ما يعادل 7 قنابل ذرية من النوع الذي استخدم في هيروشيما وناكازاكي يعني أن تلك المناطق ستبقى موبوءة في المحاصيل الزراعية، في المحاصيل كذلك في البيئة الحيوانية، بالإضافة إلى الجينات الوراثية التي ينتقل فيها هذا الإشعاع أو يتأثر أو تتأثر الأجيال المقبلة بهذا الإشعاع الذي سيبقى موجودا. أجهزة الرصد المختصة برصد هذا الإشعاع أشارت إلى أن هناك مناطق يجب أن تكون مغلقة منذ عشرات السنين، يعني بعد استخدامها في العام 1991 كان من المفترض في المناطق حتى السكنية يجب أن تهدم أو يسكن أو تسكن العائلات في مناطق أخرى لخطورتها التي وصلت فيها نسبة الإشعاع 100%. وهذا الأمر يعني موت حقيقي وموت بطيء لأجيال متعاقبة. أمريكا تعاونت مع بقية الدول الغربية التي تحالفت معها في حرب الخليج الفارس الثانية ضد العراق من أجل معالجة مرضى سرطان الدم والتشوهات الولادية، لم تتعاون في ذلك حتى هذه اللحظة. نتحدث عن أكثر من 140,000 عراقي مصاب بالسرطان حاليا، تضاف إليهم 7,500 حالة تقريبا جديدة في كل عام. العثور على حاويات ذات علامات تشير إلى النشاط الإشعاعي وعدد من المصادر المشعة في مزارع، في بعض أحياء منازل، قرى، مناطق محيطة بموقع التويثة جنوب بغداد، أشار إلى أن هذه المناطق ستبقى ملوثة إلى عشرات السنين. لماذا لم تكن هناك أي أو لم يجري أي تحرك من قبل الدولة العراقية اتجاه؟ أيضا من التساؤلات المطروحة حاليا. رافقونا بعد قليل.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. طبعا نعتذر للسادة المستمعين، كان بودنا أن يكون معنا مختص في هذا الشأن أو على الأقل الأستاذ عياد الإمارة أو الدكتور أسامة السعيدي، لكن للأسف الشديد لم نوفق لذلك. في ختام هذا اللقاء نقول بأن كوارث التلوث الإشعاعي الأمريكي التي تهدد الحياة في العراق، حياة البيئية والنباتية والحيوانية بالإضافة إلى الإنسان بالتأكيد على رأسها الإنسان، ومخاطر هذه التلوثات الإشعاعية والمصادر الإشعاعية، يجب أن تكون هناك أصوات توصل الأمر إلى المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن، أولا بالإضافة إلى البرلمان العراقي، مجلس النواب العراقي، الحكومة العراقية التي خصصت هذا المبلغ، ونتمنى أن تكون الأيام القادمة تحمل بشائر تنظيف هذه المناطق من هذه الإشعاعات. حقيقة ما تم استخدامه في العراق ما يعادل 250 قنبلة ذرية، هذا يعني 2200 طن متري من اليورانيوم المنظم استخدم في العام 1991 وفي العام 2003، وهذا يعني كارثة بيئية لكل العراق، ليس فقط حتى في المناطق، مناطق الوسط والجنوب. هذا ما تؤكده التقارير العالمية قبل الحديث عن التقارير المحلية في داخل العراق. حمى الله العراق وأبناء العراق من كل سوء، ولعن الله تلك الدول التي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية التي لا زالت تستخدم هذا السلاح ضد الشعوب الحرة والكريمة. نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
الشوق لمد صهيل الخيل وأراقب أنحاءك تأتي عند هبوط الليل، فالنظرة قبلتها مكة والدمعة كم تغلي حيث يكون ظهورك يا مولاي سيكمن ظلي. يا مولاي يا مولاي يا مولاي طويت العمر وحيدا خلف تخوم الغيب، وما لعنائك من حد يوقف نسب القلب، كيف احتملت روحك هذا يا خاتمة الحب حين احتجبت عن عالمها والأمر إلى الرب. فاعذرنا لو صرنا دمعا تواقا للعتب، فمتى نلقاك وتلقانا لنلبي وتلبي. فهنا احتضرت كل خطانا فاغرسها في الترب، مهما ابتعدت أنت منانا تسمع بوح الندب.
يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي
يا مولاي.
مرغت الحرف على جرحك يا عاصمة الصبر، واحتار الحبر أهل يرسل أشواقي أم عذري. خبأتك ما بين شغاف القلب وبين العمر، عل البوح يساقط حزنا عاش عليك بصدري. يا مولاي يا السادة هب لي من أسرار الصبر نصيبا، واكتب فوق عصابة رأسي منتظرا وحبيبا. روحي اقتربت من نصرك يا نصرا بات قريبا، مهما اغتربت تلقى وطنا في عينيك رحيبا. ما زلت لأنوارك عهدا ووفاء ورقيبا والجرح إذا غار بصدري لدت إليك طبيبا فيد امتشقت سيف أولاك لألبيك مجيبا وإذا اكتحلت عين هواك سأوفيك نجيبا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول انقلاب أمريكا وحلفائها وأقمارها على الشرعية وعلى التشريعات الدولية والقانون الدولي واستخدام أداة ضغط ضد الدول المستقلة ولتمرير سياساتها الأحادية وهي تتعامل وتتعاطى بازدواجية مقيتة مع هذه التشريعات علما أعزائي الكرام أنها وقعت على الكثير من القوانين والتشريعات الدولية لكنها أصبحت في حل عنها وتعتبر نفسها ما فوق القانون وما فوق أي شرع. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على أكبر انتهاك دولي ارتكبتها الولايات المتحدة طوال تاريخها وما زالت وهو استخدام الحظر الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من سياستها الخارجية. عنوان حلقة اليوم: الحظر أكبر انتهاك لأمريكا ضد الشعوب المستقلة. تابعونا. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. يعود تاريخ الحظر والعقوبات الأمريكية لمن قبل معاهدة وستفاليا وظهور حكومات الشعوب بين عامي 1914 و1945. كانت العقوبات عادة تطبق لمواجهة المغامرات العسكرية وردع الدول عن شن هجمات عسكرية. مورس الحظر الأمريكي على اليابان في الأعوام 1917 و1940 إلى 1941 أو الحظر الذي فرضته بريطانيا وعصبة الأمم على إيطاليا في 1935 إلى 1936 بهدف استكمال تحالف أوسع في الحرب كما في حالة الحظر البريطاني ضد ألمانيا من 1914 إلى 1918. نعم أعزائي الكرام، بين الحرب العالمية الأولى و 1990 أي خلال 75 عاما تقريبا تمت الموافقة على ما مجموعها 115 عقوبة اقتصادية ضد دول مختلفة وتنفيذها وهو ما يعادل 1.5 عقوبة في المتوسط سنويا. وكانت حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن 77 من أصل 115 عقوبة اقتصادية في العالم أي 67% من جميع العقوبات خلال الفترة من 1918 إلى 1990. تزامنت نهاية الحرب الباردة مع بداية فترة جديدة من العقوبات الدولية. جورج بوش الأب الذي كان يحلم بتحقيق النظام العالمي الجديد لم يستخدم فقط أقصى استفادة من القوة العسكرية، خاصة في الهجوم على العراق لطرد جنودها من الكويت، ولكن في التسعينيات استخدم العقوبات لدرجة أن هذا العقد أطلق عليه اسم عقد العقوبات. كانت حصة أمريكا في هذا العقد 92% من العقوبات العالمية، وفرضت أمريكا حظرا على 35 دولة فقط من عام 1993 إلى عام 1996. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أعزائي الكرام هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه موضوع الحظر أكبر انتهاك لأمريكا ضد الشعوب المستقلة. سيداتي أنساتي سادتي، فسر وودور ويلسون رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت، فسر الحظر بأنه دواء رهيب. من أهم الوثائق الدولية للعقوبات الأمريكية قانون التجارة مع العدو الذي تمت الموافقة عليه عام 1917. تم تعزيز هذا القانون من خلال قانون آخر للكونغرس، وهو قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، والذي يمنح الرئيس سلطات واسعة تحت عنوان الأمر التنفيذي. وفقا للقانون المذكور أعزائي الكرام، لم تمنح هذه الدولة التجارة مع ألمانيا فحسب، بل سمحت أيضا بمصادرة ممتلكات ذلك البلد في الولايات المتحدة. ألغي هذا القانون بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، لكن بقي أحد بنوده يخول القسم الخامس رئيس الولايات المتحدة للتحقيق في تنظيم وحظر جميع المعاملات المالية المتعلقة بدول أجنبية. وفي عام 1933 أصدر الكونغرس قانونا يمكن بموجبه لرئيس الولايات المتحدة في وقت الحرب أو أي فترة أخرى إعلان حالة الطوارئ الوطنية. ووفقا لهذا القانون، وفي عام 1940 تم تجميد العديد من الأصول الألمانية في يوليو 1941 بعد الغزو الياباني لأندونيسيا، وتم تجميد أصول اليابان في أمريكا، مما منع اليابان من استخدام احتياطياتها من الذهب لشراء النفط والضروريات الاستراتيجية الأخرى. ساعدت هذه الخطوة المتشددين اليابانيين في إقناع الحكومة بمهاجمة بيريل هاربر. بقرار آخر من الكونغرس مستمعين الكرام، وبعبارة أخرى، أعطى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية في عام 1977 صلاحيات واسعة لرئيس الولايات المتحدة تحت عنوان الأمر التنفيذي، وأضاف باراك أوباما ودونالد ترامب العديد من قوانين اللاحقة إلى هذه المجموعة. معظم هذه القوانين التي تم تمريرها ضد الجمهورية الإسلامية ثم روسيا هي أساس السلوك الأمريكي تجاه بعض الدول الأخرى. أصبحت العقوبات الثانوية التي فرضت على الجمهورية الإسلامية خلال فترة الرئيسين المذكورين جزءا من النظام الدولي للعقوبات الدولية. مستمعي الكرام، تمت الموافقة على ما يسمى بقانون الحد من التهديد الذي تتعرض له حقوق الإنسان في إيران وسوريا في عام 2012، وقانون حماية السيادة والنزاهة والديمقراطية والاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا في عام 2014. يعتبر العمل على تعزيز سياسة العقوبات على كوريا الشمالية في عام 2016 من أهم وثائق العقوبات في الولايات المتحدة. أصدرت الحكومة الأمريكية سلسلة من القوانين بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، وتشكل جميع القوانين المذكورة وثائق العقوبات الأولية. أحد الأجزاء الأخيرة من هيكل نظام العقوبات الأمريكي مستمعين الكرام هو قانون العقوبات العامة الذي نفذه دونالد ترامب في عام 2017 تحت عنوان قانون كاتسا، أي مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات. بسبب استمرار استخدام الولايات المتحدة العقوبات في السياسة الخارجية تتحمل مختلف المؤسسات على المستوى الوطني داخل هذا البلد مسؤولية موضوع العقوبات. جهاز المخابرات المركزية، وكالة المخابرات المركزية، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة هي الهيكل المثلث للعقوبات داخل الولايات المتحدة. المؤسسة الرئيسية في هذا المجال هي وزارة الخزانة. هذه الوزارة مسؤولة عن تطبيق العقوبات والحفاظ على هيكل العقوبات، خاصة وأن العقوبات المالية أصبحت أكثر بروزا في استراتيجية العقوبات. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان موضوع اللقاء الحظر أكبر انتهاك لأمريكا ضد الشعوب المستقلة. موعدنا معكم في الأسبوع القادم، في أمان الله.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوا صلوا على النبي وكل عيلته، ساقي حوض الكوثر بجف يمنته، أحمد وخير الصحاب التبعته، أحمد وخير الصحاب التبعته، بيد جنة ونار في يوم الحشر، بيد جنة ونار في يوم الحشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
والصلاة بعد النبي تخص الولي حيدر الكرار بن عم علي، هذا عون الممتحن والمبتلي، هذا عون الممتحن والمبتلي، ساعة الشدة ليندبى يبتشر، ساعة الشدة ليندبى يبتشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
من بعد حذر صلاة الفاطمة بنت محمد هاي وام الغانمة، خطوا على اللوح اسمها وبالسماء، خطوا على اللوح اسمها وبالسماء، طاهرة مولد ومن طهر انطهر، طاهرة مولد ومن طهر انطهر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد صلوات
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد
والصلاة على الحسن راعي الكرام والحسين الشايل بدم العلم ثم على السجاد